الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، قال الامام مالك رحمه الله: باب الخيار. الخيار في البيوع كثيره، منها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العين. والمقصود بالخيار هنا خيار المجلس، مجلس التبايع. إذا تبايعان ووقع البيع بينهما، فهل يجوز لأحدهما أن يرجع في البيع قبل أن يفارق المجلس؟ قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه. المتبايعان كل واحد منهما بالخيار، له الخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلى أن يتفرقا من مجلس عقدهما، فإنه يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ البيع ويرجع فيه. إلا بيع الخيار. اختلفوا في تفسير هذه الكلمة، ما المقصود ببيع الخيار إلا بيع الخيار؟ قال بعض أهل العلم: المقصود به خيار الشرط، فإنه إذا شرط أحدهما لنفسه خيار شرط، فإن هذا الخيار لا ينتهي بانتهاء المجلس، بل يبقى هذا الخيار. وقال بعضهم: المقصود بقوله إلا بيع الخيار، يعني إذا اختار أحدهما أن يمضي البيع وهو في المجلس، فإن هذا يمضي عليه وينتهي خياره وإن كان في المجلس. فإنه إذا قال: أنا اخترت من جهتي إمضاء البيع، فإنه قد انتهى خيار مجلسه، فلا يجوز له أن يفسخ ولو كان في مجلس تعاقد. قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه في الخيار. الإمام مالك كما ترون روى هذا الحديث في موطئه، ثم كر عليه بنقضه، وهذا مجرد رأي. قال: ليس لهذا عندنا حد معروف، يعني ليس هناك حد معروف. هذا المجلس كم يستمر؟ يمكن يستمر يوم كامل، ساعة، نصف ساعة، مجهول. فعلل الحديث بأن هذا الخيار فيه شيء من الجهل، كذلك أيضا علل بأنه أمر غير معمول به عند مشايخه، لأنه لا يمكن أن يقال غير معمول به في المدينة، بل كان معمول به ومعروفا، ولذلك شدد عليه النكير. حتى ذكر أبو عمر بن عبد البر قال: كان ابن أبي ذئب، وهو قرين الإمام مالك، وهو من فقهاء أهل المدينة في عصر مالك، ينكر على مالك اختياره ترك العمل به، حتى جرى منه لذلك في مالك قول خشن، قول شديد، وتغاضى عن نقل هذا القول، وهو قول معروف كما تعرفونه. حمله عليه الغضب، لم يستحسن مثله منه، فكيف يصح لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؟ كيف يتسنى لمالك رحمه الله أن يقول هذا غير معمول به، مع أنه كان معمولا به في المدينة، لكنه لم يكن معمولا به عند بعض مشايخه؟ ممكن. ولذلك ألف الحافظ المنذري رسالة سماها حديث المتبايعين بالخيار والكلام على هواته، فساق حديث ابن عمر هذا بطرق كثيرة، ثم نقل كلمة أعجبته في التعليق على هذا الحديث. قال: ذكر أبو طاهر السلفي أن الإمام أبا الحسن الكيا هذا من فقهاء الشافعي قال عقيب هذا الحديث لما روى هذا الحديث هو حديث خيار المجلس حديث ابن عمر هذا قال إذا بدت رايات النصوص في ميادين الكفاح طاحت أعلام المقاييس في مدارج الرياح هذا كلام فيه سجل إذا بدت رايات النصوص في ميادين الكفاح طاحت أعلام المقاييس في مدارج الرياح فهمتم هذا الكلام؟ هاي شو عبد الله يقول؟ يقول إذا ظهرت رايات النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث في مؤترك النزاع والقتال كأن الناس يختصمون ويتناقشون ويتقاتلون في المسائل فيقول إذا ظهرت هذه الرايات في هذه الأماكن طاحت سقطت أعلام المقاييس الرايات للنصوص والأعلام وهي جمع علم أيضا راية فيقول تغلب رايات النصوص على رايات المقاييس العقلية فتقضي عليها وتضعها في مدارج الرياح في مهب الرياح هذا كلام جميل هذا كلام جميل هذا يمكن أن يقال كلما اعترض أحد على نص شرعي صحيح صريح الدلالة بالرأي أو باجتهاد نقول له إذا بدت رايات النصوص في ميادين الكفاح طاحت أعلام المقاييس في مدارج تنتهي وهذا الحديث تركه الإمام مالك رحمه الله وعلل بهذا التعليل وهو لا ينهض لإسقاط هذا هذا تعليل باري لا معنى مثل هذا ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن الأئمة وإن كان مثل هذا الكلام لا يقال لكن لما سئل عن الأئمة قيل ما رأيك في مالك قال حديث صحيح ورأي ضعيف كيف يسوق حديثا صحيحا ثم يخالفه برأيه قال عنده حديث صحيح ولكن عنده رأي ضعيف طيب والأوزاعي قال عنده حديث ضعيف ورأي ضعيف يعني يستدل بأحاديث ضعيفة ويبني عليها اجتهادا وفكرا فالأحاديث ضعيفة في أصلها والاجتهاد المبني عليه أيضا ضعيف قيل له طيب أبو حنيفة أحمد ما كان يقول أبو حنيفة كان يقول أبو فلان هذا منهج عنده أبو فلان وهذا يدل على حسن التخلص وحسن السياسة لأن الناس في زمانه ربما كان أغلبهم حنفية فإذا قال أبو حنيفة ربما تثور عليه ثائرة وتقع فيه مفاسد فيكن يقول أبو فلان قيل له أبو فلان قال لا رأي ولا حديث فلو صرح لقامت الدنيا ولم تقعد الحنفية ربما يقاتلون وربما يحركون مجاني قيل له الشافعي قال حديث صحيح ورأي صحيح لكن صحيحا عنده مشايخ آخرون لكن بعد ما صبر فكره وحديثه قال لا حديث صحيح ورأي صحيح طيب أبو حنيفة علل الوقت أن هذا من أخبار الأحاديث. لا مهم. طيب. ثم أطاله عمر في نقل احتجاج الحنفية لا يسكتون والمالكية أيضا لا يسكتون. فعندهم كلام كثير حول تسويغ مسالكهم والرد على من قال بمفاد الحديث. أورد الكلام الكثير وما تركه. مسألة أو حديث آخر، قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما بيعين تبايعا، أيما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع أو يترادان. هذا الحديث فيه بلاغ. قال أبو عمر: لم يقل فيه مالك فاختلف. ولا بد له، لا بد أن يكون هذا اللفظ في الحديث، لأنه إذا ما اختلف ما يقع هذا الكلام، فالقول ما قال البائع أو يترادان هذا نتيجة الاختلاف. فإذا اختلف فإنه يطبق عليه ما جاء في هذا الحديث. قال: ولم يقل فاختلف، وهي لفظة مدار الحديث عليها، ومن أجلها ورد وسقطت لمالك كما ترى. وفي قوله فيه، فالقول قول البائع دليل على اختلافهما. ثم هذا الحديث يقول محفوظ عن مالك، محفوظ عن ابن مسعود كما قال مالك، وله أسانيد وله ألفاظ كثيرة. هذا الحديث يدل على أنه إذا اختلف البيعان، يعني المتبايعان، في السلعة أو في ثمنها أو في الأجل أو شيء يتعلق بثمن والمثمن، ما العمل إذا اختلف؟ البائع يقول: أنا بعت لك هذا بعشرة، والمشتري يقول: لا، بخمسة. يقول: فالقول ما قال البائع، القول ما قال البائع، يصدق البائع على المشتري. أو يتردان، هذا يرجع بضاعته وذاك يرجع ثمنه. لكن هذا الحديث كأن جماهير أهل العلم خالفوا ظاهرا، ولكن له ألفاظ كثيرة. ربما كانت هذه الألفاظ توافق ما ذهب إليه الفقهاء. قال أبو عمر: اختلاف الفقهاء في هذا الباب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ومالك، يقولون إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادى البيع. لكن في الحديث، في لفظ هذا الحديث ليس فيه تحالف، ليس فيه. يقول: وبدأ البائع باليمين، البائع يحلف، وليس في الحديث أنه يحلف. ثم قيل للمشتري: إما أن تأخذ بما حلف عليه البائع، وإما أن تحلف على دعواك وتبرأ. فإذا حلف البائع بأنه باعه بعشرة مثلا، يحلف المشتري أيضا، وقال له: إما أن تحلف، إما أن تأخذ بما حلف عليه البائع، وإما أن تحلف على دعواك بأنك بعته أو اشتريته بكم؟ خمسة. يقول: فإن حلفا جميعا هد البيع، وليس في لفظ الحديث، فإن تحالفا يتردان، ليس فيه. طيب، يقول: فإن حلفا جميعا هد البيع، وإن نكلا جميعا هد البيع، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان البيع لمن حلف. وسواء عند هؤلاء كلهم كانت السلعة قائمة بيد المشتري، بيد البائع أو بيد المشتري، بعد أن تكون قائمة. وسيأتي قول مالك وهو يوافق هذا القول. فكأنهم رأوا بعض الألفاظ من هذا الحديث التي توافق ما ذهبوا إليه. قال ذلك في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع يعني عند إمضاء البيع والمواجبة مفاعلة من وجب شيء إذا لزم يعني عند إلزام البيع أبيعك على أن أستشير فلان هذا خيار اشتراط خيار يشترط الخيار لشخص ثالث قال أبيعك على أن أستشير فلانا فإن رضي فقد جاز البيع وإن كره فلا بيع بيننا إذن هذا يشترط شرطا لشخص ثالث فهذا الثالث هو الذي بيده أن يمضي هذا البيع أو أن يلغيه قال وإن كره فلا بيع بيننا فيتبايعان على ذلك ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع قبل أن يستشير قبل أن ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع البائع هو الذي يستشير لكن قبل أن يستشير البائع ندم المشتري قال إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفه ولا خيار للمبتاع هو المشتري وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له الخيار أن يجيزه إن أحب هذا الثالث الذي اشترط له البائع الخيار إن أجاز البيع مضى البيع وانتهى ولزم طيب قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل هنا اختلاف المتبايعين فيختلفان في الثمن البائع يقول بعشرة والمشتري بخمسة فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير أنه يقال للبائع إن شئت فأعطيها للمشتري بما قال إن أردت أعطيها بما قال المشتري وإن شئت فحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت أو تحلف بأنك ما بعت هذه السلعة إلا بعشرة طيب فإن حلف البائع على ما باعه به وهو العشرة نذهب إلى المشتري قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت فإما أن يأخذ وإما أن يحلف على عكس ما زعم البائع فإن حلف بريئ منه إن حلف بريئ من الثمن وإذا برئ من الثمن معناه أنه يسترجع فلوسه والبائع يسترجع مبيعه وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه فإذا جاءت دعوة لا بد من الحلف من الطرفين هذا يدعي على زيد وزيد يدعي على عمرو وهذا هو قول الفقهاء السابقين نفسه طيب ما جاء في الربا في الدين قال مالك عن أبي الزناد عن بصر بن سعيد قالوا بصر بن سعيد مولى الحضرميين مات في خلافة عمر بن عبد العزيز ولم يدع كفنا يكفن فيه وكان عابدا فقير عن عبيد مولى عن عبيد أبي صالح مولى السفاح هذا ما ذكر له ترجمة أنه قال بعت بزا لي من أهلي دار نخلة إلى أجل هذا تاجر أقمشة يقول بعت بزا لي من أهل دار النخلة قالوا دار النخلة موضع صوت بالمدينة النبوية من أهل دار النخلة إلى أجل البيع إلى أجل قال ثم أردت الخروج إلى الكوفة كأنه يريد أن يجلب بزا آخر فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني عرضوا عليه أن يضع عنهم شيئا من المبلغ المؤجل ثم ينقدونه يعني يعطونه نقدا فهذا مثل ما يقال
ضع وتعجل، ضع شيئا من دينك وتعجل استلام الباقي.
قال: فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله،
لأن زيدا اعتبره من الربا.
قال مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل، هذا له دين على فلان إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه. الأول زيد بن ثابت نهى عنه، وهذا عبد الله بن عمر نهى عنه. طيب، قال مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، هذا ربا الجاهلية، وهي الربا التي كانت معروفة عندهم، أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق قال: أتقضي أم تربي؟ أتؤدي وتسدد الدين أو تزيد فيه؟ فإن قضى أخذ، وإلا زاده في حقه، إذا كان 100 جعله 150 وأخر عنه في الأجل أيضا مقابل هذه الزيادة يؤخر في الأجل. قال مالك: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه طالب ويعجله المطلوب، هذا منعه عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت ووافقهما مالك، قال هذا لا يجوز. قال مالك: وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه. قال: فهذا الربا بعينه لا شك فيه. الإمام مالك يجعل ضع وتعجل مثل أخر وزيد، قال هذا مثل هذا كلاهما ربا. قال أبو عمر: اختلف العلماء في معنى قوله ضعني وأعجل لك، ولم يختلفوا في معنى قولهم إما أن تقضي وإما أن تربي، أنه الربا المجمع عليه الذي نزل القرآن بتحريمه، هذا الربا الذي حرمه الله في كتابه. قال: ولم تعرف العرب الربا إلا في النسيئة المذكورة، فنزل القرآن بذلك، ثم بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر أنواع الربا. إذن الربا التي جاءت في القرآن هي هذه، زيد وتأخر. طيب، هذا ضع وتعجل اختلفوا فيه زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ومالك، قالوا لا يجوز، وقال عبد الله بن عباس يجوز، واختلف الصحابة التابعون أيضا. قال هنا: واختلف قول الشافعي فقال مرة لا بأس به ورآه من المعروف، ومرة قال ضع وتعجل لا يجوز، اختلف قول الشافعي فيه. فإذا حصل خلاف بين الصحابة ينظر إلى دليل آخر يبحث، هنا ذكر حديث يحتاج إلى تحرير، هو الطبراني في الأوسط والحاكم قال عن علي بن ركانة عن داود بن حسين عن أكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا: يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا. هذا ما خرجته، يحتاج إلى تحديد إن صح هذا الحديث وهو القاضي، وإلا فلا يزال الخلاف بين الصحابة وبين التابعين وبين أهل العلم في ذلك. طيب، قال مالك: في الرجل يكون له على الرجل 100 دينار إلى أجل، رجل يكون له على الرجل 100 دينار إلى أجل، فإذا حلت قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة
يكون ثمنها 100 دينار نقدا ب150 إلى أجل. قال هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. هذا يحتاج إلى شيء من استحضار به. رجل يكون له على الرجل 100 دينار إلى أجل، زيد له 100 دينار على عمر إلى أجل إلى رمضان. فلما جاء رمضان قال الذي عليه الدين، وهو من عمر له لمن لزيد، بعني سلعة يكون ثمنها 100 دينار نقدا، ثمنها 100 دينار نقدا ب150 إلى أجل. لما جاء الأجل وحان سداد الدين قال بئ لي هذا الجوال الذي تملكه أنت ويساوي 100 نقد، بعنيه 150 إلى أجل. قال بعتك خذ، فأخذه عمرو على أمر. الآن كم؟ 250 على أمر كم؟ 250. عمرو يعيد الجوال يقول لك علي بكم؟ 100. خذ هذا الجوال ب100، خذ هذا الجوال ب100. عمرو سلم الجوال مرة أخرى، كم بقي على عمرو؟ 150. هذه نفسها، أخر وزد. قال مالك وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه. ثمن هذا الجوال كم؟ 100. أعطى عين الجوال ورجع. قال إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه، يعيد نفس المبيع لعمر ويؤخر عنه 100 الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة، ويزداد عليه 50 دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه لا يصلح، لأن إدخال الجوال من باب التلاعب. والمسألة حقيقتها أنه أخر 100 وزاد عليه 50، ويزداد عليه 50 دينارا في تأخير عنه، فهذا مكروه لا يصلح. وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية، لأنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضى أخذوا وإلا زادهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل. هذا نفس الشيء، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.